كان الكلام المطلق وقد ذكرنا في المحاضرة السابقة أن المراد من المطلق هو ما دل على شائع في مثله، وذكرنا أن هذا التعريف الذي ذكره المصنف هو تعريف لفظي فلا يرد عليه ما ذكر من الإشكالات من عدم الصرف وعدم العجز، فإن عدم الصرف وعدم العجز إنما يورد على التعريف إذا كان التعريف حقيقيا أي بالحد والرد، أما مثل التعريفات الإثنية التي تذكر لبيان وتوضيح وتفريد المعرض فلا يرد عليه ذلك الإشكال. ثم بعد ذلك ذكرنا ما هو المطلق أو ما هي ما يصح أن يطلق عليه ما يصح أن يسمى مطلقا، ما قال أدوات الإطلاق، الإطلاق ليس له أدوات، وإنما ما هو المطلق يعني مصادق المطلق. قال مما يصح أن يطلق عليه المطلق أولا منه الإنسان وفرد ورجل إلى آخره. طبعا هنا كما تعلمون أكو مدرستين تبنت على أن اسم الجنس إنما يكون مطلقا أي شاملا لجميع أفراده، طبعا على نحو البدل كما ذكرنا في الدرس الماضي، يعني يكون ذلك الشيوع شيوع على نحو البدل، هذا هو المائز بين المطلق وبين العموم. هل أن اسم الجنس الذي يدل على الشيوع والإرسال الذي يكون مطلقا، هل الإطلاق والشيوع والإرسال في أصل وضع اسم الجنس، يعني الواضع وضع اسم الجنس وضع الإنسان وضع الرجل الذي يدل على الشيوع وشموله بأفراده على نحو البدل، هل أن الواضع وضع الشيوع في أو جعله جزءا من المعنى الموضوع له، يعني وضع الرجل بقيد الإرسال بقيد الشيوع بقيد الشمول، أم لا أن الشمول والشياء ليس مستفادا من المعنى الموضوع له وإنما يستفاد من دال آخر؟ ذكرنا أن هنا مدرستين في المقام، مدرسة ما قبل خطاب العلماء التي تبنت على أن الشيوع والإرسال إنما يستفاد من المعنى، يستفاد من نفس المعنى الموضوع له، وضع اسم الجنس بقيد الشيوع، ولازم هذا القول أن اسم الجنس كالرجل لو استعمل في أفراده وتقول عن زيد هذا رجل، مع أن رجل علم الموضوع موضوع للطبيعة بقيد الإرسال، فلو استعمل في فرق في مصداق من مصادقه يلزم شنو؟ يلزم التجود والمجازية والعناية في المقام. أما ما ذهب إليه السلطان العلماء وعامة يعني كل عامة خطير يعني كل من تأخر عنه، تبنى أن اسم الجنس يدل على الشيوع والشمول لجميع الأفراد، لكن لا على نحو أن يكون الشيوع جزءا من المعنى الموضوع له، بل إنما يستطاع ذلك الشيوع من قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة على ما سيأتي إن شاء الله بيانة المباحث المختلفة. على كل حال إن الماهية إذا كانت مقتصرة على ذاتها وذاتياتها، في الدرس الماضي لا تذكرون، إذا كانت مقتصرة على ذاتها وذاتياتها بحيث لم يلحظ معها أي شيء آخر ولو لحاق عدم اللحاق، هذه تسمى بالماهية المهملة. اسم الجنس وضع علما لهذه الماهية، اسم الجنس الرجل شجاع العفو رجل إنسان إلى آخره، وضع لهذه الماهية أي الماهية المعرضات والمجردة عن أي لحاظ ولو لحاظ أفعال، واضح؟ نسيت إن شاء الله دليل المصنف على ذلك. إذا إذا واحد سألنا يقول لنا شنو مختار صاحب الكفاية؟ قال لي اسم الجنس إما الموضوع، موضوع للماهية المهملة المبهمة. ما هي الماهية المهملة؟ وياي هي الماهية المجردة والمعرّات عن أي لحاظ ولو لحاظ عدم اللحاظ ولو لحاظ الشيوع اللي سماها المصنف تسمية ثانية انفرد بها في هذه التسمية. ماذا سماها؟ اللا بشرط المقتني. فعند الماهية لا بشرط المقتني تساوي شنو؟ الماهية المقتني. هكذا ذكره. فلا يلاحظ بها أي شيء آخر. وبالجملة فإن الماهية قد وضعت لهذا المعنى ولم تلاحظ أو ولم توضع لأي شيء آخر ولو كان ذلك سيلة أقول لك مولانا عدم اللحام. ثم بعد ذلك استدل على مختار. ما هو الدليل على أن الماهية أو أن اسم الجنس موضوع الماهية المعرات والمجردة يعني مقتصر على الماهية بذاتها وذاتياتها المعرات والمجردة مجردة عن أي قيد ولا قيد عدم اللحاظ؟ قال دليلي في ذلك صدق أسماء الأجناس على أفرادها بلا حاجة إلا المولانا إلى حاجة إلى شنو؟ عناية وتصرف. لو كانت تقول لو كانت أسماء يدخل على مبنى ما قد سلطان العلماء يقول لو كانت الماهية أو لو كان اسم الجنس موضوع الماهية بقيد من بقيد الأسال منو اللي يتبنى هذا الرأي أن اسم الجنس موضوع الماهية؟ الماهية على الطبيعة بقيد الأسال منو يقولون هم؟ لو كانت الماهية لو كان اسم الجنس موضوع للماهية بقيد الشيوع للزم استعمال في أفراده التجرد عن التجرد عن قيد الشيوع لأن الأفراد لا شيوع فيها. فلو استعملت لفظ الرجل في صرف في صرف ومصدع في زيد حتى يصح ذلك الاستعمال بلا عناية ولا بلا تجول ماذا أحتاج؟ إلى تجريد ذلك اللفظ لفظ الرجل عن قيد الشيوع. ليش؟ لأن الفرد لا شيوع له. مع أننا نجد بالوجدان أن استعمال اسم الجنس عشان بجميع أفراده استعمال لفظ الرجل في فرد ومصداق من مصادقه لا يحتاج إلى عناية ولا يحتاج إلى شنو ولا يحتاج إلى تجوز. فيمكننا أن نطبق اسم الجنس على فرد من أفراده إلى حاجة إلى عناية ولا تجرد عن قيد الشيوع. فهذا يكشف على أن قيد الشيوع إن كان موجودا على أن قيد الشيوع لا يكون مأخوذا وين بالمعنى الموضوع له وهو اسم الجنين. وإلا لو كان مأخوذا للزم يعني لو كان اسم الجنس موضوع أن موضوع مركب للماهية بقيد يعني شو يكون يكون موضوع له مرتب. فلو استعملت في الماهية فقط أو لا بقيد الشيوع لأن الفرد لا شيوع فيه لازم استعمال اللفظ وين في غير ما وضع له لأن اللفظ إما الموضوع لفظ الرجل موضوع للماهية بقيد الشيوع وأنا استعملته في ما لا شيوع له هذا الاستعمال استعمال شنو؟ استعمال المجازي. ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى عناية إلى تجرد. فما دام أننا نستعمل اسم الجنس وهو الرجل في أفراده ومصادقه في زيد وبكر وعمر ولا نحتاج إلى تجرد هذا يكشف عن أن اسم الجنس لا يكون موضوعا للماهية بقيد ولو كان ذلك القيد قيدا قيد الشيوع قيد الأرسال. وإن كان نعم هو دال على الشيوع سواء بنحو الاستيعاب أو بنحو البدل لكن هذا الشيوع والاستيعاب في اسم الجنس لا من جهة أن الشيوع وقد أخذ قيدا في المعنى المغرب فقد وعليش يقول إذا لم يكون في اسم الجنس شيوع فكيف يشمل جميع أفراده؟ هو أصل ماهية وحقيقة المطلق شمولا لجميع أفراده. نقول نعم أن اسم الجنس دال على الشيوع، لكن لا على أن يكون الشيوع قيدا في المعنى الموضوع له. لا، الشيوع استفاد من دال آخر اللي هي شنو؟ مقدمات الحكمة. فالنتيجة أن اسم الجنس إنما يكون للموضوع للماهية بما هي هي التي يقتصر فيها على ذاتها وذاتياتها. وبالتالي يصح أن يطلق اسم الجنس الذي موضوع للماهية بما هي هي على الكلي اللي هو الرجل، وعلى أفراده ومصادقه بلا عناية ولا تجوز. ثم بعد ذلك ذكر أمر كيف. وبالجملة أي الخلاصة، الموضوع له أي المعنى الموضوع له اسم الجنس، اسم الجنس كرجل كأسد. شنو هو المعنى الموضوع له؟ هل المعنى الموضوع له اسم الجنس المانية بقيد الأمثال كما ذهب إليه ما قبل سلطان العلماء؟ هل أن المعنى الموضوع له في اسم الجنس هو الماهية بما هي هي؟ اختار المصنف الأمر الثاني أو القول الثاني. اسم الجنس هو نفس المعنى بعبارة المجرد والمعرى عن أي قيد ولو كان ذلك القيد قيد الإرسال. وصرف المفهوم غير الملفوظ معه مع هذا المعنى شيء أصلا، أي شيء الذي صفر للملفوظ الذي هو هذا الملفوظ معه شيء الذي هو المعنى بشرط شيء. يعني لا هذا معنى الأبار، يعني أن اسم الجنس لفظ أسد لفظ رجل الواضع عندما وضعها علما مولانا وضعها للماهية بما هي هي من غير أن يلحظ مع الماهية أي شيء آخر، أي شيء آخر أصلاً لن يلحظ معها أي شيء آخر ولو كان ذلك الشيء الملحوظ اللي لصفناه طبعاً، ولو كان ذلك الشيء الملحوظ مع الماهية مع المفهوم مع المعنى مع الطبيعة ما شئت فعبر هو الإرسال والشيوع والعموم البدلي، يعني لم يلحظ مع الماهية حين وضعها أي شيء آخر ولو كان ذلك الشيء الآخر الملحوظ والشياء. ليس لو كان الملحوظ معها مع الماهية حين وضعها الشيوع لازم أن يكون الشيء الشيوع شنو؟ جزءا من المعنى الموضوع له. فلو استعمل في فرق فرق ما في شيوع يلزم استعمال اللفظ وين مولانا؟ في جزء المعنى، لأن جزء المعنى هو الماهية والمفروض أن الفرد لا شيء عليه، وهذا استعماله غير ما هو عليه واستعمال مجازي، مع أننا لا نجد المجازية في استعمال لفظ الأسد مثلا في فرد الأفراد أو استعمال لفظ الأسد وين مولانا؟ في زيد وبكير. ولو كان ذلك الشيء هو الإرسال ولا الملفوظ معه، بل بعد أكثر نقول إن الماهية لم توضع إلا أو المعنى الموضوع له في الماهية، المعنى الموضوع له في الماهية هو الماهية بما هي هي أي المختصرة على ذاتها وذاتياتها وغير الملفوظ معها حتى لحاق عدد اللحاق المعبر عن لديما مولانا الماهية لا بشرط قسمي، لأن الماهية لا بشرط قسمي ذكرناها في الدرس الماضي هو شنو مولانا؟ الماهية التي لوحظ فيها، يعني التي لوحظ أن القيد لا يكون، يعني لا تلحظ لا بشرط شيء ولا بشرط لا، بل أخذت الماهية بلحاظ اللا بشرط. يقول حتى هذا ما دام أبو لحاظ شنو؟ لحاظ اللا بشرط لا، مع ذلك اللحاظ غير مفهوم. إيه ترتب الأموم، بس الأموم مو يترتب من جهة اللي حاب من دعاء الآخر وهو مقدمات الحكم. يعني هو شو اللي بيقول العفو حتى يصل إلى نتيجة؟ بيقول أن الوضع وضع لفظ الرجل وضح علما وضح للماهية بالمعنى، وأن لفظ المعنى لفظ أسد إجا الوضع وضح لمعنى ماهية معنى كذي كذي مفهوم، وضع لهذا المعنى بحيث عندما وضعه وضعه لنفس الماهية المقتصرة على ذاتها وذاتياتها غير ملفوظ معها أي شيء آخر، لا لحاظ شيء، يعني المجرد والمعرض عن شنو؟ عن أي شيء خارج عن ذاتها وذاتياتها، ولو كان ذلك الشيء الخارج عن ذاتها وذاتياتها شنو مولانا؟ لحاظ عدم اللحاظ، يعني ماكو أي لحاظ وياه، لأن سيأتي لو تقيدت الماهية بالوضع باللحاظ، اللحاظ أمر ذهني، وما تقيد بالأمر الذهني شنو؟ ذهني، فيلزم أن يكون أو تكون الماهية موضوع الأمر الذهني، والذي يكون موضوع للأمر الذهني ذهني، فلا يصح انطباق على الأمر الخارجي للتبادل بين الأمر الذهني والأمر الخارجي، ولا الملفوظ معه، معه أي مع المعنى، مع المفهوم، مع المعنى، عدم لحاظ شيء معه مع المعنى، الذي هذا الصفة الذي هو الماهية لا بشرط قسمي، وذلك ليس دعوة المصنف أنت، وذلك دليل المصنف على الدعوة. منو يلخص الدعوة بنص دقيقة؟ شنو دعوة المصنف؟ أن الماهية إلما الموضوعة للمعنى المجرد والمعرى عن أي خصوصية ولحاظ، ولو كان ذلك اللحاظ لحاظ شيء وهو الأفكار، أو لحاظ عدم اللحاظ المعبر عن دينا بالله شرطي قسمي، وذلك هذا تعليل ودليل المصنف على مدعاه، وهو مدعى أن الموضوع لو في أسماء الأجناس هو شنو؟ هو الماهية المجردة والمعبر عن أي شيء، المعبر عنه بالماهية بما هي هي، المعبر عنه بالماهية المبهمة المهملة، المعبر عنه بالماهية لا بشرط مقتني، وذلك لوضوح صدقها أو صدقها، أي صدق اسم الجنس أو أسماء الأجناس على أفراده بما لها من معنى. ما لها من معنى شنو معناها؟ المعنى احسنتم المجرد عن أي لحاظ، بلا عناية ولا تجوز. نجد أن لفظ الأسد هذا اسم الجن ينطبق ويصدق على أي فرد من أفراده، على زيد فتقول على زيد وهو فرد من أفراد اسم الجن، هذا رجل، هذا الإطلاق هذا الاستعمال نجده أنه بلا عناية أي بلا تجوز. لو كان لفظ الأسد لو كان لفظ الرجل موضوع بقيد الإرسال واستعمل فيما لا إرسال وشيوع له، اللي هو الرجل زيد لا شيوع فيه، لأن الأفراد لا شيوع فيه، شيوع وين يكون مولانا؟ مو بالأفراد، بالمفاهيم أحسنتم، وليس بالمصادر. فحينئذ يلزم ذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له ويلزم التجوز، مع اننا نجد بالوجدان انه لا تجوز هنا، بلا عنايه ولا تجوز. التجريد، تجريد من؟ تجريد من؟ بلا عنايه، يعني نجد استعمال اسم الجنس وهو رجل في افراده بلا عنايه التجريد، يا تجريد تجريد المعنى على اللحاظ، يا لحاظ لحاظ الشيوع والاستاذ، أما هو مقتضى قضية يعني مقتضى الاشتراط والتقييد فيها في أسماء الأجناس كما زعموا، كما لا يخفى مع بداهة، يعني لبداهة هذا إردلين. قد واحد يسأل هذا كأنه سؤال مقدر، يقول ليش أن اسم الجنس عندما يطلق على أفراده اسم الجنس فيه شيوع، والشيوع لن يؤخذ المعنى الموضوع له بل تفيد من دال آخر، مو تقلنا جيد، عندما يستعمل في أفراد لا شيوع فيها زين، إذا كانت أفرادنا شيوعة فيها فكيف نستفيد العموم؟ قال أفراد لا شيوعة فيها، لأن الأفراد كما ذكرنا شنو مرانا مصابيق والمصابيق لا شيوعة فيها، إنما يكون الشيوع وين؟ في المفاهيم. مفاهيم يعني شنو؟ أسماء الأجناس لعاشد على أن لا يكون ذلك الشيوع جزءا في معنى بسيط، أن الشيوع والإرسال إنما يكون مستفادا بالدال الآخر. مع بداهة عدم صدق المفهوم، صدق المفهوم المعنى الماهية، مفهوم يعني مفهوم اسم الجنس، معنى مفهوم اسم الجنس بشرط العموم، يعني إذا كان مأخوذ مقيدا بشرط الإرسال بشرط الشيوع بشرط العموم على فرد من الأفراد، وإن وصير وإن كان يعني المفهوم المعنى يعم كل واحد منها أي من الأفراد، إما على نحو البدل كما في قولنا أعتق رقبه، فإنه في قول أعتق رقبه يكون شاملا لجميع الأفراد، لكن أقصد هذا الشيوع لا يكون مستفادا على نحو أن يكون الشيوع قد أخذ قيدا في المعنى الموضوع له، لا، على ما سيأتي بالدال الآخر، أو الاستيعاب استيعابا كما في قولنا أحل الله البيع، فإن في قولنا أحل الله البيع يستفيد شموله لجميع أفراد ومصادق البيوع كبيع السلف ومثلا بيع الرهن إلى آخره، مثلا سعر البيوع وكذا المفهوم تبقى. حتى بنينا على شيء أنه اسم الجنس موضوع الماهية بما هي هي، ولم تؤخذ بنحو بشرط شيء بشرط الإفراد لا يمكن. هذا واضح. تذكرون الشيخ المنبصر شو يقول؟ يقول اسم الجنس موضوع علم معلومة، طبعا قريتوها لربما أنت. اسم الجنس موضوع علم بالماهية لا ماهية. الشيخ المنبصر وهو طبعا عامة يقول ان اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط قسم، مو لا بشرط. المصنف يقول لا لا، حتى الماهية او اسم الجنس لم يوضع للماهية لا بشرط قسم، هكذا يدعي شيخنا. ليش لا يمكن ان تكون او اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط قسم كما يتبناه استاذ الشيخ الانصاري وعامة الأصوليين ما ضغطوا عن سلطان العلماء؟ لماذا سؤال؟ وهذا مهم باعتبار أنه هذا مجنة وجاي ناس صاحب الكفاية. أتمنى منكم أنه لو واحد يصير عنده مجال يحاول يفرغ نفسه كل يوم من التعطيل يلاحظ ماذا انفرض صاحب الكفاية عن بقية الأصوليين. دائما انفرض بدل أن تكون الأمور اللي فرض فيها مثلا في الوضع، تذكرون في الوضع وضع الحروف انفرد أن الوضع في الحروف بالوضع العام الموضوع له عام، تذكرون هاي شو انفرد به. مثلا انفرد بمسألة أن العموم فرق جريان الإطلاق في المدخول، تذكرون بينما هم يقولون لا العموم مستفاد من نفس الأداة لا حاجة إلى جريان الإطلاق في المدخول، تذكرون هاي الأمر بيناه. بعد مسائل كثيرة انفرد بيها وتأتي إن شاء الله كثيرة أيضا صاحب الكفاية انفرد بمسألة يقول لا يمكن أن تكون أو يكون اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط قسم في العصر المعروف. ليه؟ يقول لأن لو كان على شيء مهم، لأن لو كان اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط قسم اللي هو لا بشرط قسم شنو مولانا؟ أن الماهية إذا لاحظناها إلى الأمر خارج عن ذاتها وذاتياتها فهي أخذت على نحو شنو مولانا؟ لا بشرط شيء ولا بشرط، لا المعبر عنها شنو مولانا؟ اللا بشرط. يقول حتى هذا لم تؤخذ الماهية فيه، التفسير يقول لي أن لو كانت الماهية يعني لفظ الأسد لفظ الرجل الواضع عندما وضعها لو كان قد لاحظ لحاظ عدم اللحاظ هذا اللحاظ أليس هو أمرا ذهنيا أو لا؟ اللحاظ أمر ذهني أو مو أمر ذهني؟ لو كانت الماهية قد أخذ فيها لحاظ عدم اللحاظ لحاظ عدم اللحاظ لاستلزم أن يكون اللحاظ يا لحاظ لحاظ عدم اللحاظ لحاظ عدم اللحاظ يعني لا بشرط تسمي يعني لو كانت ملحوظة بعدم اللحاظ هاي ملحوظة بعدم اللحاظ لحاظ أو مو لحاظ واللحاظ أمر ذهني يلزم أن تكون الماهية ماهية اسم الجنس مفهوم اسم الجنس في الأبعاد معنى اسم الجنس ما شئت فعبر يلزم أن تكون مقيدة بنا مقيدة باللحاظ أي مقيدة بالأمر الذهني وما تقيد بالأمر الذهني فيلزم أن تكون أو يكون اسم الجنس مقيدا بأمر ذهني فيلزم أن يكون اسم الجنس هنا موضوع للأمر الذهني فإذا كان اسم الجنس قد أخذ فيه لحاظ عدم اللحاظ الذي هو معنى ذهني ويصير المفهوم يعني المفهوم أو المعنى معنى اسم الجنس أمرا ذهنيا فلا يصح بعد ذلك حمله على الأمور الخارجية وتقول على زيد هذا رجل هذا أنت جاي تحاول تطبق على أمر خارجي أو أمر خارجي فتؤشر على زيد وتقول هذا رجل هذا رجل وهذا رجل فلا يصح انطباق وحمل الأمر الذهني على الأمر الخارجي للتباين بين عالم الذهن وعالم الخارج فبالنتيجة حتى لحاظ عدم اللحاظ تسكري لا يمكن أن يؤخذ وين مولانا في اسم الجنس دي صيرورة اسم الجنس إذا أخذ بلحاظ عدم اللحاظ صيرورة إلى أمر ذهني وبالتالي سيكون ما تقيد بالأمر الذهني ذهنيا ويصير اسم الجنس شنو مولانا ذهنيا وإذا صيره أمر ذهنيا يعني صير اسم الجنس أمر ذهنيا فنحن إذا بعد لا ينطبق على ما كان موجودا في الخارج هكذا ذكره المصنف قال وكذا أي بداهة عدم صدق المفهوم بداهة وكذا أي بداهة عدم صدق المفهوم اللا بشرط قسمي يعني لا يمكن هذا معنى العبارة لا يمكن أن تؤخذ الماهية بنحو اللا بشرط قسمي كما تبناه المشهور ما بعد سلطان العلماء وأيضا تبناه الشيخ ابن بطل في أصوله وصاحب الحلقات في حلقاته السيد رحمه الله فإنه يعني فإن اللا بشرط قسمي كلي عقلي طبعا عبارة بين مسامحة المفروض يقصد أنه أمرا ذهنيا وليس كليا عقليا لا بشرط قسمي يقول أمر ذهني ليش؟ لأن لا بشرط قسمي لحاظ ومو لحاظ لحاظ شنو؟ لحاظ عدم اللحاظ وهذا معنى لحاظ عدم اللحاظ ولحاظ عدم اللحاظ أمر ذهني فلو أخذت الماهية بشرط أو بلحاظ عدم اللحاظ يلزم أن يكون ذلك اللحاظ أي لحاظ عدم اللحاظ قد أخذ بالمعنى الموضوع له في اسم الجنس وهو أمر ذهني وما يعني تقيد الماهية بهذا اللحاظ باللحاظ عدم اللحاظ وما تقيد الأمر الذهني ذهنيا فسيصير هذا اللحاظ أي لحاظ عدم اللحاظ هذا الأمر الذهني يصير المقيد من هو المقيد؟ المقيد وهو المعنى الموضوع له في اسم الجنس يصيره ذهنيا فإنه كلي عقلي لا موطن له له علما أي لمفهوم اللا بشرط قسمي لا موطن له إلا الذهن بالعبارة والمقيد بالأمر الذهني ذهني لا يكاد يمكن صدقه صدقه اي صدق الامر الديني. بعد يا راح يكون هنا امر ديني، بعد منو ذا راح يكون امر ديني؟ اللي حارته امر ديني اللي هو لا يصدق اسمي ما تقيد به، راح يكون امر ديني. راح يكون بعد اسم الجنس حينئذ ذهنية، لانه مقيد بالامر الديني، والمقيد بالامر الديني امر ديني. راح يصير اسم الجنس بعد ذلك لانه تقيد بالامر الديني، يكون ذهنيا. فاذا كان امرا ذهنيا اسم الجنس، هل يصح انطباقه على الامر الخارجي؟ لا يكاد يمكن صدقه، صدق الموجود الذهني اللي وراح يكون الموجود الذهني بعد حينئذ منه بقصد الماهيه او اسم الجنس او المعنى الموضوع له في الجنس، وانطباقه اي وانطباق الموجود الذهني عليها اي على الافراد الخارجيه. ليش؟ للتباين بين الوجود الذهني والوجود الخارجي بداهة. هذا تعليل لعدم الانطباق. ليش ما ينطبق بعد ذلك اسم الجنس على افرادي؟ يعني ما ينطبق بعد، ما يصير تأشر، تبدي ما يصير تأشر على الافراد الخارجيه وتقول هذا رجل. ليش؟ ليش ما يصير تأشر على الافراد الخارجيه؟ لأن الرجل موضوع الأمر الذهني، فيكون ذهنيا فلا ينطبق على أبراج خارجية. بداهة أن مناطه، مناط الصدق، ضابطة الصدق، ملاك الصدق، أي صدق مناطه، أي مناط الصدق ومناط الانطباق ومناط الحمل، الاتحاد. طبعا يراد الاتحاد بين الفرد وماهيته، أي بين الماهية وفرده في الخارج، لازم ينطبق انطباق. طبعا المراد من الانطباق مساواة في عالم، في نفس العالم، يعني هذا في عالم الذهن لازم ينطبق على الذهنيات. فإذا كان في عالم الذهن لا ينطبق على عالم الخارج. مناط الاتحاد أي الاتحاد بين الماهية وفرده بحسب الوجود خارجا. مثل عبارة فإذا كان أمرا ذهنيا فكيف، سؤال استنكاري، فكيف يمكن أن يتحد، فكيف أن يمكن أن يتحد ضد عبارة هذا الأمر الذهني اللي هو اللا بشرط اسمي معها، مع أي مع أفرادها الخارجية، وتقول هذا أي على زيد هذا رجل، وعلى بكر هذا رجل، مما لا وجود له إلا ذهنا. هذا أولا. ومنها أي ومما يصح عليها الإطلاق ألم الجنس، ألم الجنس اللي هو مثلية مثل أسامة اللي هي ألم جنس في الأسد، وسعالة ألم الجنس للثعلب، وهكذا. هذا أيضا أسامة وسعالة ونحوهما إنما تكون من مصادق المطلق، من أفراد المطلق. هناك خلاف التسولي بين علماء اللغة وبين المصنف من جهة. قال علماء اللغة إن علم الجنس وليس اسم الجنس لا تخبر، اسم الجنس من هو الأسد، علم الجنس أسامة، اسم الجنس ثعلب، علم الجنس سعاد. هذا اللفظ لفظ أسامة، قالوا علماء اللغة العربية، قالوا إن أسامة موضوع للماهية المتعينة في الذهن، يعني بقيد التعين في الذهن، يعني الواضع أول مرة ميزها، ميز الماهية ووضعها، أي وضع لفظ علم الجنس، وضع لفظ الثابت للماهية التي تعينت في الذهن الأمر الذهني. فعندما تقول هذا أسامة أو هذا سعالة، إنما يكون هذا اللفظ أي علم الجنس موضوع من المولانا، موضوع للماهية المقيدة بالتعين الذهني. ليش يقول؟ يقول إنما تكون مأخوذة بهذا التعين الجنسي، هم يعللونه، يقول لأنه لا إشكال في كونها علما وليس نكرا، وبالتالي نجد أننا لا نحتاج إلى التعريف، يصح أن تقول هذه أسامة وهذه معرفة وليست ذكرة، وبالتالي لا تحتاج إلى التعريف ويمكن توصيفها. وما يصح توصيفه من مولانا العلم وليست النكرة، فبالنتيجة أن اسم الجنس موضوع التعين الذهني. لكن المصنف سيأتي يقول لا فرق بين علم الجنس واسم الجنس في أن كل منهما موضوع علم المولانا، موضوع للماهية المجردة والمعرض عن أي شيء آخر ولو ذلك التعين الذهني. ومنها علم الجنس كأسامة وتعالى والمشهور بين أهل العربية، كان يعني عند علماء اللغة العربية أنه أي أن علم الجنس إن الموضوع موضوع للطبيعة لا بما هي هي، أي لا للطبيعة المبهمة والمهملة، بل يعني بل أن علم الجنس موضوع للطبيعة بما هي متعينة بالتعين، يعني بالعبارة أي بما هي متعينة متميزة في الذهن من بين سائر الأجناس، أي هو موضوع للماهية الملحوظ معها التعين الذهني. فالواضع مثلا لاحظ جنس الأسد متعينا في الذهن ومتميزا عن سائر الأجناس، فوضع له أسامة. كم العبارة المسمى؟ قال بما هي متعين، يا هي أي الطبيعة متعينة بالتعين الذهني. ولذا هاي نتيجة قوله، ولذا أي ولأجل ما ذكرنا من تقيد، ولذا أي ولأجل ما ذكرنا من تقيد الطبيعة، يا طبيعة الطبيعة وضعها على الجنس بمن مقيدة بالتعين والتميز الذهني، ولذا يعامل معه هاي نتيجة ذلك القيد الذهني راح يكون، ولذا يعامل معه أي مع عدم الجنس معاملة المعرفة للنكرة بدون أداة التعريف بثلاثة اسم الجنس. اسم الجنس سيراكم يمني رجل نكرة أو ليست رجل نكرة، رجل موضوع رجل هي نكرة، شلون تعرفها؟ بأداة التعريف. أسامة تحتاج لأن تعرف بالألف واللام، هي إذا شو تكون معرفة بدون أداة الاسم زين. النكرة يصح توصيفها؟ لا، إنما يصح توصيفها منه المعرفة. أسامة معرفة بلا احتياج علما إلى الأليف واللام، ولا ويصح توصيفها صحة التوصيف وكذلك عدم احتياج إلى الأليف واللام دال على أنها معرفة. من نشأت معرفة من قضية اللحاظ الذهني والتميز، يقول متميزة في الذهن، إذا كانت متميزة في الذهن إذن هي معرفة وليست نكرة بدون أداة التعريف هنا. ولكن التحقيق اكتبتوا لي هذا رد المصنف على علماء اللغة. حاصل ما ذكره يقول إن حال على الذهن حال من مولانا، يعني تتابعنا حال علم الجنس حال من اسم الجنس، من أن كل منهما أي من اسم الجنس وعلم الجنس موضوع للطبيعة بما هي هي، للطبيعة المهملة المبهمة، فلن يؤخذ فيها أي لحاظ حتى لحاظ التميز الذهني. وقد استدل على دعواه بمن مولانا بدليلين. ولكن التحقيق انه اي ان علم الجلد موضوع لصرف المعنى، لصرف المعنى اي للطبيعه بما هي هي، للطبيعه المهمله المفهمه. ما هذا واضح كلامنا زي اقول اكو فرق بين علم الجلد واسم الجلد؟ عند اهل اللغه اكو فرق ولا ما اكو فرق؟ اكو فرق. ليش يسلمون انها موضوع للطبيعه بما هي هي؟ بس علم الجلد ما موضوع للطبيعه بما هي هي، موضوع للطبيعه المقيده بنا بالتميز الذهني. واضح؟ شنو قال بقرينه انها لا تحتاج علما الى اهل التعريف ويصح توصيفها، وهي شنو مولانا؟ وهي معرفه وليست نكره. هنا المفرد يقول لا فرق في ان كل من اسم الجنس وعلم الجنس موضوع على الطبيعه بما فيه، لا فرق في ذلك بلا لحاظ شيء معه، معه اي مع المعنى، يعني معنى معنى علم الجنس الماديه، يعني ان علم الجنس موضوع لمعنى لماهية غير ملفوظ مع هذا المعنى والماهية، أي لحاظ ولو لحاظ التميز الذهني كاسم الجنس. هذا تنظير كاسم الجنس، يعني حاله حال اسم الجنس بس الكلام. والتعريف زين، هاي إن قلت إذا كان حاله، إذا كان حال علم الجنس حال اسم الجنس، فلماذا استقر اسم الجنس في المعرفية بصيرورته معرفة معرفة إما استقر وقتات إلى أل التعريف، بينما علم الجنس لم يحتج إلى ذلك؟ هذا ما أجبه مارس. إذا كان حالهما واحد فلماذا استقر اسم الجنس لصيرورته معرفا ان المولانا الى ان التعريف، بينما لم يحتاج على الجزء الى ذلك الشيء؟ نقول هذا المائز هو موجود لكنه ليس مائزا حقيقيا بل مائزا لفظيا، حاله حال من؟ حاله حال المولانا. حال مثلا التأنيث على سبيل المثال، التأنيث والتفسير، يعني عندما نقول شوي بعدكم يمي الشمس مؤنثة مو؟ فعندما نقول الغرفة مؤنثة أو ليست مؤنثة؟ مؤنثة، هي كونها مؤنثة يصيرها يعني مؤنثة حقيقية، يعني لها فورس وكذا وكذا؟ لا، هذا مجرد تأنيث لفظي لا أنه تأنيث حقيقي. ولذلك وإن كانت الغرفة مؤنثة لكنها ليست بالجثة مؤنثة، يعني أقصد هذا المعنى المؤنث الحقيقي، بل مؤنث لفظي. كذلك قضية التمييز بينهما، بين علم الجنس واسم الجنس في افتقار الأول في المعرفية إلى أل التعريف اسم الجنس، وعدم احتياج الثاني اللي هو علم الجنس إلى شنو؟ إلى أل التعريف. هذا التمييز وهذا الفارق ليس فارقا حقيقيا حتى يكون المعنى الموضوع له في الأول غير المعنى الموضوع له في الثاني، إنما يكون فارقا لفظيا، حاله حال التأنيث في غرفة، غرفة مؤنث، وزينب وسعاد وهند أيضا مؤنثة، لاحظ؟ لكن هذا الفارق بيناتهم فارق شنو يعني؟ فارق لفظي. قال والتعريف فيه، تعريف اللام ألف اللام أي استقرار اسم الجنس إلى المعرف وعدم استقراره، فيه لفظي لا حقيقي كما هو الحال في التأنيث اللفظي. تصديق هذه العبارة وأسألكم الدعاء في عدم كونه تأنيثا حقيقيا، مثلا غرفة وشن، حيث أنهما مؤنثان لفظيان لا حقيقيان، فليس لهما فرج مثلا حتى يكون مؤنثين. هاي وإلا بس تكتب عليها مباشر ناخذها، وإلا تكتب الدليل ورد المصنف الأول على أهل اللغة استدل بدليلين على أن علم الجنس موضوع المن. ما هي المفهمة المفهمة ما هي بما هي هي لا أنه موضوع إلى الما هي بما مولانا قيد التمييز. والحمد لله رب العالمين.